بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أخذ مال الناس ذكرنا أن عمدة الدليل على جواز أخذ مال الناس أينما وجد ثم تخميسه معتبرتين روايتين المعتبرتين المعيدتين بالمرسلة. فهذه الروايات تنص على جواز أخذ مال الناس حيثما وجد ثم تخميسه، ولكن قد يقال كما قيل أن هذه الروايات معارضة بالروايات التي تدل على أن علي عليه السلام في حرب الجمل والصفين رد أموال الخوارج والنواصب إليهم، والروايات في ذلك كثيرة. فلو كانت أموال النواصب جائزة أخذها أينما وجد، فكيف رد علي عليه السلام بعد الفتح بعد هزيمة الخوارج والنواصب في حرب صفين وحرب الجمل وحرب نهروان؟ بعد هزيمتهم رد أموالهم وسباياهم إليهم، وهذا يدل على أن أموالهم محترمة فلا يجوز أخذها. فإذن هذه الروايات معارضة بتلك الروايات، والظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن هذه الروايات التي تنص على أن علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الحروب رد أموالهم إليه من أجل مصلحة عامة، وفي نفس هذه الروايات قد صرح بأنه يجوز أخذها، أخذ هذه الأموال، ولكن ردها من أجل مصلحة، لأجل مصلحة عامة للشيعة، وقد صرح بذلك في بعض هذه الروايات، ونقرأ بعض هذه الروايات. عبد الله بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن علي عليه السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقال إن دار الشرك يحل ما فيها وإن دار الإسلام لا يحل ما فيها، فقال إن علي عليه السلام إنما من عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وإنما ترك علي عليه السلام لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة، فإن دولة الباطل ستظهر عليهم فأراد أن يقتدي به في شيعته، فإن رد المال من أجل هذه المصلحة، وكذا ورد في سائر الروايات، فإذا رد هذا المال من أجل مصلحة عامة ورد سباياهم لا من أجل أنه لا يجوز لعلي عليه السلام أن يأخذ تلك الأموال ويقسمها بين المقاتلين. وقد صرح في بعضها أنه يجوز له أن يأخذ تلك الأموال ويقسم بين المقاتلين، لكن رد هذا الأموال من أجل هذه المصلحة مراعاة لحال الشيعة، لحال الطائفة، فإذا هذه الروايات لا تصلح أن تكون معارضة للروايات التي تدل على جواز أخذ مال الناصب، الأمر الثاني أن هذه الروايات التي تدل على جواز أخذ مال الناصب لم يعمل بها قدماء الأصحاب، فإن القدماء لم يعمل بهذه الروايات، وإنما هي معمول بها بين المتأخرين فقط، بين المتأخرين، وأما القدماء فقد أعرضوا عنها، فإعراض القدماء موجب لسقوط الرواية عن الاعتبار. هذا الوجه أيضا غير تام لما ذكرناه غير مرة، أن إعراض الذي يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار كما هو المعروف والمشهور، وإن كان هو إعراض القدماء، وأما إعراض المتأخرين فلا أثر له ولا قيمة له، فإعراض المتقدمين فإن إعراضهم عن رواية معتبرة يوجب سقوط هذه الرواية عن الاعتبار، أو عملهم برواية ضعيفة يوجب اعتبار هذه الرواية وحجيتها. ولكن ذكرنا غير مرة أنه لا أثر لإعراض المشهور القدماء إلا إذا أحرزنا أن هذا الإعراض قد وصل إليهم من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك، فإذا لا أثر لهذا الإعراض أيضا، بل ذكرنا أنه لا أثر لإجماع القدماء أيضا، فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا أحرزنا أنه وصل إلى المجمعين من زمن الأئمة عليهم السلام بطرق صحيحة، وإلا فلا أثر لدعوى الإجماع أيضا. فعندئذ هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه. قد يقال كما قيل أن هذه الروايات محمولة على أخذ المال من حكام الجور الغاصبين لولاية الأئمة عليهم السلام، فإذا وقع من أموالهم بأيديهم وجب عليهم تخميسها فقد أربعة أخماس منها ملك له، فهذا الحمل بعيد جدا ولا قرينة على ذلك. حمل هذه الروايات على هذا الحمل بعيد جدا ولا إشعار في الروايات على ذلك، فضلاً عن الدلالة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى مع الإغماز عن هذه الروايات، فسلمنا أن هذه الروايات سقطت من جهة المعارضة أو سقطت من جهة إعراض المشهور، سلمنا ذلك. ولكن هنا وجه آخر لجواز أخذ مال الناس به، فإنه قد ورد في جملة من الروايات أن الناس كافر، وفي بعض الروايات أن الناس مشرك، قد ورد في هذه الروايات. فإذا كان الناس كافرا يترتب عليه أحكام الكفر، دمه مهدور وماله مهدور، فإذا يجوز أخذ ماله، آية الأمر يجوز أخذ ماله لا. وأما التخميس فهو بحاجة إلى دليل، إلا يدخل في الفائدة أو يدخل في الغنيمة، وإلا فلا يجب تخميسه أيضا. لكن يجوز أخذ ماله من جهة أنه مال الكافر، ومال الكافر كدمه مهدور كما هو المعروف والمشهور، غير الكافر الذمي لا يجوز التصرف في ماله ولا يجوز قتله. هذه الشهرة غير ثابتة ولا دليل على أن مال الكافر مهدور مطلقا ودمه مهدور مطلقا. لا شبهة في أنه دمه مهدور في حال الحرب وماله مهدور في حال الحرب، فأما في حال السلم فلا دليل على أن ماله مهدور، ويجوز أخذ ماله. فإن جواز أخذ ماله يترتب عليه مفاسد، منها مفاسد دينية يزر بالدين الإسلامي، فإن أن المسلم سارق خائن، فهذا يزر بالدين الإسلامي، فمن أجل ذلك لا دليل، بل الدليل على الخلاف موجود أنه لا يجوز أخذ مال الكافر إذا ترتب عليه مفسدة دينية أو دنيوية. نعم، إذا اعتقد الكافر أنه مديون لزيد وزيد يعلم أنه ليس بمديون وأعطى له مالا جاز له أخذه، فإنه لا يترتب على هذا الأخذ أي مفسدة، لا مفسدة دينية ولا مفسدة دنيوية. هذا أولا. وثانيا أن الناسب، إطلاق الكافر على الناسب لعله من جهة خبث باطنه وأنه أسوأ حالا من الكافر، وإلا فلا شبهة فيه أنه مسلم، فإن الميزان في الإسلام هو اعتراف بالشهادتين بكلمة التوحيد وكلمة الرسالة. فمن آمن بالله وحده لا شريك له وبرسالة رسوله فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال من أي طائفة من الطوائف كان. هذا هو ميزان الإسلام، ولا شبهة في أن الناصب معترف بالشهادتين فهو مسلم، فالكافر لا يشمل منتحل الإسلام، فإنه منسوب إلى الإسلام وهو مسلم، فمن أجل ذلك لا يمكن أخذ أماله من هذه الناحية. والدعوى أنه لا مانع من كونه مسلما مع ذلك يكون مهدور المال ومهدور الدم، مهدور المال ومهدور الدم كالمرتد، فإنه مهدور الدم. ودعوى مدفوعة فإن المرتد لا شبهة في أنه كافر يرتد عن دينه، لا شبهة في أنه كافر، ومن أجل ذلك يترتب عليه حكم الارتداد. أما أن أمواله إرث لأبنائه ولأقربائه هذا حكم خاص يكون على خلاف القاعدة، وإلا مقتضى القاعدة أن أمواله أيضا مهدورة، ولكن أمواله تنتقل إلى ورثته وليست مهدورة. والناصب ليس كالمرتد، فإن الناصب معترف بالشهادتين وهو مسلم، لكن أسوأ من الكافر وأخبث من الكافر. فإن المعاوية وأصحابه جميعا من النصاب كان، لا شبهة في أن لهم عداوة مع علي بن أبي طالب، وقاموا بلعنه 75 سنة بل لا 80 سنة. عداوتهم معروفة، ومع ذلك يحكم عليهم بالإسلام، ولا يجوز التصرف في أموالهم. ومنهم قتلة الحسين عليهم السلام، فإنهم يعترفون بالشهادتين وهم مسلمون، ومع ذلك كانوا أخبث من الكافر وأسوأ من الكافر وأشقى من الكافر، لا شبهة في ذلك. فالنتيجة أنه لا دليل مع قطع نظر عن هذه الروايات، لا يمكن إثبات أن مال الناصب مهدور ويجوز أخذه، لا يمكن إثبات ذلك بدليل. فالعمدة هذه الروايات أي هاتان المعتبرتان المؤيدتان بالمرسلة، فالعمدة هذه الروايات وما قطع نظر عنها، فلا يمكن إثبات أن مال الناصب مهدور. بقي هنا شيء شلنا نتكلم فيه.